أعوذ بالله من الغضب والشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ويستحب القنوت عقيب كل زوج والتكبير في الرفع من الركوع والتسميع في الخامس والعاشر خاصة وقراءة الطوال مع السعة والجهر فيها. فيزال الكلام على صلاة الآيات، وقد فرغ المصنف رضوان الله عليه عن ذكر واجباتها وابتدأ بمستحباتها. من جملة المستحبات الواردة في صلاة الآيات القنوت، والمتصور فيه أن يكون عقيب كل قيام ثاني، أي قبل الركوع الثاني، والرابع، والسادس، والثامن، والعاشر، فيكون مجموع القنوتات في الصلاة الواحدة خمسة عقيب كل قيام زوجي، 2 4 6 8 10. بلحاظ أن القنوت مستحب دائما قبل الركعة الثانية، ف الركعة الثانية هنا تكون بعد القيام الثاني، وبعد القيام الثاني تبدأ ركعة أولى وتليها ركعة ثانية وهكذا. فهذه هيئة منصوصة على أن القنوت المستحب يستحب في كل قيام ثاني، أي عقيب القراءة في كل قيام زوجي. و هيئة أخرى استحباب القنوت في الرابع والعاشر، البعض قال لا أصلا القنوت مستحب، وبالتالي يأتي به مو إلا بالضرورة في كل زوج، في زوج وزوج قبل العاشر البعض قال، إلا أن القدر المتيقن والمنصوص هو القنوت بعد كل قيام ثاني. هذا مستحب
بعد القراءة.
من جملة المستحبات أيضا كثير من الصلوات أو في كل الصلوات التكبير للرفع من كل ركوع. عندنا 5 ركوعات في كل ركعة أو 10 ركوعات في الصلاة، فيكبر عقيب رفع الرأس من كل ركوع. وقيل باختصاص ذلك فيما عدا الخامس والعاشر، يعني أنه لا يكبر عقيب كل ركوع، بل يكبر عقيب كل الركوعات إلا الركوع الخامس والعاشر، فيستحب فيه خصوص التسميع. الشهيد الثاني هنا قال التكبير للرفع من الركوع من الجميع عاد الخامس والعاشر، هذا قيد الشهيد الثاني. الشهيد الأول أطلق التكبير للرفع من الركوع والتسميع في الخامس والعاشر. هل هذه العبارة تعني أن الخامس والعاشر لا تكبير فيه كما عليه رأيون، أو لا الخامس والعاشر فوق التكبير يختص بالتسميع؟ البقية لا كلام، لا تسميع فيها، هذا لا خلاف فيه، التسميع فقط في الركوع الأخير من كل ركعة، يعني في الخامس والعاشر، بعد الخامس والعاشر تقول سمع الله لمن حمده. الشاهد أنه فوق التسميع تكبر، أو أن التكبير مختص بالركوعات الأخرى؟ قبل بعد مو مهم، المهم هو بعد رفع الرأس. من قال بأن مثلا في الصلاة الاعتيادية من قال بوجوب التكبير بعد الركوع ما فرق، وعدنا قول بوجوب التكبير بعد الرفع من الركوع ما فرق بين أن تقول الله أكبر سمع الله لمن حمده، أو أن تقول سمع الله لمن حمده الله أكبر. هذا غير تكبير الذهاب للسجود، ذاك موضوع ثاني. لا، موضوعان منفصلان. الذي قال بالتكبير تكبير للرفع من الركوع. هنا أيضا الكلام ليس التكبير، تكبير شنو؟ الذهاب للسجود. التكبير المستحب هنا تكبير الرفع من الركوع، يعني بعد أن ترفع رأسك من كل ركعة تقول الله أكبر. الخامسة والعاشرة تقول سمع الله لمن حمده ثم تكبر، لكن هذا التكبير ليس تكبير الرفع من الركوع، بل تكبير الهوي إلى السجود. احنا نتساءل ويا الشهيد الأول، هل أنك تقول بالتكبير بعد قول سمع الله لمن حمده أيضا للرفع من الركوع، أو تقول بأن التكبير مختص بما عدا الخامس والعاشر؟ ظاهر العبارة لا يأبى الحمل على الاختصار، فيكون رأي الشهيد كرأي جملة الفقهاء من أن التكبير مختص بما عدا الخامس والعاشر. هذا لا يعني عدم وجود قائل بأن التكبير عام يشمل الركوعات كلها. استحبابنا كلها مو مثل الأولين، كل الركوعات. الخامس والعاشر لا تسبير فيه، يختص بالتسميع بما عدا الخامس والعاشر، والخامس والعاشر يختص بالتسميع. الله أكبر من رفع الركوع لا، يقول الله أكبر للهوي.
هذا أيضا
تصير مستحبات خامس والعاشر هذه، لا بس هذا تكبيرة هوي. ويستحب القنوت عقيب كل زوج من القيامات. عندنا عشر قيامات، الثاني الرابع السادس الثامن العاشر، يصير خمس قنوتات. هذا القنوت الأول، عقيب كل زوج من القيامات، الثاني زوج الرابع زوج السادس الثامن العاشر، تنزيلا لها منزلة الركعات. كأنه رايح ركعة ثانية، شلون أنت تقنس هذا الركوع الثاني في كل صلاة؟ هذا هو، فيقنس قبل الركوع الثاني والرابع والسادس وهكذا. بعد والتكبير للرفع من الركوع في الجميع. يكبر بعد أن يرفع رأسه، ما يقول سمع الله لمن حمده، عدا الخامس والعاشر من غير تسميع، من دون أن يقول سمع الله لمن حمده، وهو قرينة كونها شنو؟ غير ركعات. لو كانت ركعات لكان المتوجه قول سمع الله لمن حمده، بس هذا دليل على أنها ليست ركعات وإنما أفعال ركوعات وليست ركعات. في بعض النسخ وهو قرينة كونها غير عشر ركعات، يعني أن هذه الصلاة صلاة ركعتين مو عشر. وين ما لا هذا
لما قال الرفع من الركوع،
لا هذا مو هذا ليس تعليقا على رأي الشهيد الثاني، هذا تعليق على النص الذي أوجب أو جعل المستحب أن تقول الله أكبر، ما تقول سمع الله لمن حمده. يقول هذا الرأي أو هذا الدليل أو هذا النص دليل أو قرينة على أن هذه مو ركعة، وإلا استحب قول سمع الله لمن حمده. يعني هذا الضمير وهو ليس راجعا إلى شنو؟ إلى كلام الشهيد. والتسميع وهو قول سمع الله لمن حمده في الخامس والعاشر خاصة. خاصة هذا اللي نقول خاصة أي من غير تكبير، أو خاصة في الخامس والسادس التسميع. البعض قال خاصة أي من غير تكبير. تنزيلا للصلاة منزلة ركعتين. قال هكذا ورد النص بما يوجب اشتباه حالها، ومن ثم حصل الاشتباه. النص هكذا ورد أوجب اشتباه الحال، هل هي ركعتين أو عشرة، وبالتالي جعلنا نشتبه أن هذه نتعامل إياها تعامل الثنائية أو غير الثنائية. قال ومن ثم حصل الاشتباه لو شك في عددها. الشك في الثنائية مبطل ولا هنا الشك مبطل نظرا إلى أنها ثنائية أو أزيد. قال والأقوى أنها في ذلك ثنائية، نعم، وأن الركوعات أفعال وليست ركعات. حتى لو قلنا أركان، طبعا احنا أمس نسينا أن ننبه إلى هذه الملاحظة. تارة احنا نناقش ونقول أن هذه الصلاة ثنائية أو غير ثنائية، وبالتالي نتساءل هذه الركعات هل هي ركعات أم ركوعات. زين حسبنا قلنا لا هي ثنائية وهذه ركوعات وليست ركعات، هذه تتحول إلى أفعال. إذن الركوعات أفعال، هذه الأفعال أركان أو ليست بأركان. يأتي البحث حتى على القول بالثنائية، ذهب البعض إلى أنها أركان وذهب البعض لا، حتى على القول بأنها ثنائية ليست أركانا. سهوا لا تبطل تركها، سهوا لا يبطل حتى لا إلا الذي يقول ركن. أقول الركنية لا تلازم القول بالثنائية أو العكس، قد تقول أنها ليست ثنائية وتقول أنها أركان، وقد تقول أنها ثنائية وتقول أنها أركان. الذي أن فيه أنه لا تلازم بين القول بالثنائية وعدم الركنية، يعني ليس كل من قال بأن صلاة الآيات ثنائية قال أن الركوعات ليست أركانا، لا، قد نقول بالثنائية ونقول أنها أركان. قال وأن الركوعات أفعال، زين في صيغ بناء على هذا، فالشك فيها في محلها يوجب فعلها.
أو يوجب فعلها، أي يوجب الشك فعلها. ككل فعل شككت فيه في الصلاة وأنت في محله، تأتي به، أنت في هيئة التسبيح شاك أنك سبحت أو ما سبحت، تأتي بالتسبيح. في الركوع شاك أنك ذكرت أو لم تذكر، تذكر. وهكذا تجاوزت لا تعتني. لما احنا قلنا الركوعات افعال، اذا الشك فيها في محلها يوجب فعلها، فعلها، وفي عددها يوجب البناء على الاقل. انا شكيت والله كم ركعة، ابني على الاقل، صح، لانها فعل. مثل التسبيحات لو قلنا بالوجوب 3 مرات، شكيت اني انا جبت 3 لو 2، ابني على الاقل ما دمت في محل لم اتجاوز. خلاص ما يعتني. وفي عددها يوجب البناء على الأقل، وفي عدد الركعات مبطل. الشك في عدد الركعات مبطل. لا لا، أركان هذا. بس هذا عدد الركعات يعني مو الركوعات. كلامنا هنا في الركعات، الركعات يعني ما تدري صليت 2 أو 3. الشك في الركوعات يعني في العدد يوجب البناء على الأقل. وين؟ خب. ثنائية لو غير ثنائية الصلاة. زين. زين. شك في ماذا؟
في
عدد. عدد شنو؟ الركوعات أو الركعات؟
الركوعات.
زين. متى؟
لأن دام من الثانية بس ما يدري هو في الثالثة.
يبني على الأقل. إيه؟ الركنية وعدم الركنية تبين في الترك سهوا وعمدا بس، ما أكثر من هذا. والله يظل واجب، واجب الركن وواجب غير الركن. الركن عن غيره فيما يفترق في تركه عمدا وسهوا، بس تركه عمدا وسهوا مبطل. غيره من الواجبات لا يبطل تركه سهوا، زيادته سهوا لا تبطل. من المستحبات وقراءة السور الطوال كالأنبياء والكهف. قال صلينا خلف أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه، فقرأ الأنبياء 5 مرات حتى أن الرجل كان ينظر إلى عرق صاحبه يسيل على رجله. فما التفت أمير المؤمنين، وهم أنه. ولذا ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب التطويل هنا خلافا لصلاة الجماعة اللي يستحب فيها مراعاة أضعف. في الرواية أنه صلينا خلف رسول الله فأطال حتى أغشي على كثيرين من طول الصلاة. صلاة آية. فأنت في صلاة الجماعة يستحب لك أن تراعي أضعف المأمومين، بس في صلاة الآيات قالوا لا نلتزم بذلك. أطل وقراءة السور الطوال كالأنبياء والكهف مع السعة. أما إذا الوقت ضيق بعد ثلاث تخلص صلاتك كما هو المعلوم قبل الإنجيل، ويعلم ذلك بالإرصاد. شلون تفهم انه في ساعة وما في ساعة؟ يذيع لك نشرة الاخبار انه الكسوف هالقد وقت يا اخي. واخبار من يفيد قوله الظن الغالب من اهله، من اهل من خبرة يعني، او العدلين يعني افاد ظنا او لم يفد. والا فالتخفيف اولى، يعني ما ادري الآية طويلة أولى، التخفيف أولى حذرا من خروج الوقت، خصوصا على القول بأنه أي نهاية وقت الآية الأخذ في الإنجيلاء. ونحن عندنا رأيان، متى ينتهي وقت صلاة الآيات؟ قيل بأنه متى تم الإنجيلاء، يعني وقت بداية الوقت شروع في الكسوف أو الخسوف لمعلوم. خب شرع وأخذ مداه استقر نصفه أو كله، القرص احترق يعني، أخذ في الانجلاء يعني بدأ العد العكسي، هل أخذه في الانجلاء هو نهاية وقت الآية أو تمام الانجلاء هو نهاية وقت الآية؟ قولان مشهوران أن ليس أحد القولين شاذا. يقول إذا قلنا بأنه الأخذ في الانجلاء بعد هذا لازم نحذر، لأنه مو شيء محسوس، لأنه أنت تشوف القرص ذكو محترق فجأة تشوف أخذ في الانجلاء. أما لو قلنا بأنه نهاية خبضك معلوم عندك ده يمشي فتقدر تدارك. أما أنت معتمد ده كل قرص محترق فجأة أخذ في الانجلاء ما أنت قاعد ضمن الأرصاد أنت تشتغل. نعم إلا إذا علم أنه والله هذا اليوم أنت معلوم عندك الساعة الفلانية يبدأ، الساعة الفلانية يأخذ في الانجلاء، الساعة الفلانية ينتهي. الأحواط الأخذ طبعا أن تراعي الأخذ، هذا هو الأحواط. وإن كان الاحتياط يقتضي أيضا أنه أنت لو بدأت الصلاة وقد أخذ في الانجلاء أن لا تنوي الأداء والقضاء. نعم ما تدري يمكن ذمتك مشغولة بالأداء لعل الوقت لم ينتهي، ويمكن أن تكون نيتك أو ذمتك مشغولة بالقضاء لأن الوقت انتهى رأيان فتنوي الأعم. أما في ذمتك المشغولة بها ذمتك أداء أو قضاء، وإلا فالتخفيف أولى حذرا من خروج الوقت خصوصا على القول بأنه أي الوقت الأخذ في الانجلاء. نعم لو جعلناه إلى تمامه اتجه التطويل نظرا إلى المحسوس، بعد شوفه دكو والجهر فيها مستحب أيضا. وإن كانت نهارية على الأصاح يقابله قول الشيخ رضوان الله عليه إن ذهابه إلى أنها إذا كانت نهارية استحد فيها الإسرار، وكذا يجهر في الجمعة والعيدين استحبابا إجماعا. أنا بعد مو على الأصح نساها نضحط قالك الفقهاء يعني يرجعوا له الصفحة الفلانية مثلا
يعني هالجملة لا هي تعمل اللي جديد ولا هي تعمل اللي جديد.
مسألة لو صارت الآية وقت صلاة من الفرائض يعني ماذا يقدم؟ هل يقدم الفريضة أم يقدم الآية؟ قالوا إذا كان في ساعة منهما قدم أيهما، توه مؤذن والآية توه صايرة، الأذان وقت الصلاة باقي عليه ساعتين الآية فيها ساعتين قدم ما شاء. وإذا تضيقت إحداهما عجل بها أي قدم المضايقة، وإلا تضيق سويا قدم صاحبة الوقت للفريضة. ولو تضيقت عفوا ولو جامع صلاة الآيات الحاضرة اجتمع قدم ما شاء منهما مع سعة وقتيهما، ولو تضيقت إحداهما قدمها خاصة أي المضيقة جمعا بين الحقين صحيح، لأنه إذا تأخرها فاتت. ولو تضيقتا معا فالحاضرة مقدمة لأن الوقت لها بالأصالة، هذه جاية ضيفة طارئة. ثم إن بقي وقت الآية أصلاها أداء وإلا سقطت. لا قضاء يعني. ليش؟ ما ترك هو القضاء فرع الفوت، هذا ما مفوت هو. هذا ما يريد قوله. طبعا في قول بالقضاء، الشيء الثاني يقول ما فات حتى يقضي، يعني أن الوقت لم يكن واسعا للصلاة فلم تثبت في ذمتي حتى أقضيها. القضاء فرع الثبوت، ما ثبت. وإلا سقطت إن لم يكن فرط في تأخير إحداهما، وإلا فالأقوى وجوب القضاء. نعم، كان الوقت يسع للسنتين، فرط إلى أن تضيقت، ما يصليها قضاء لا، حتى لو كان كليا. هذا متى؟ الوقت لم يسعها. ولا تصلى هذه الصلاة على الراحلة وإن كانت معقولة، أي الراحلة معقولة مربوطة، مو الصلاة معقولة، مو متعقلة يعني من العقال. نعم، يقول ويحتمل أن يكون ضمير كانت إلى الصلاة ومعقولة بمعنى متصورة. إلا لعذر كمرض وزمن يشق معهما النزول مشقة لا تتحمل عادة فتصلى على الراحلة. الإسكافي قال يجوز، أم استحب على الأرض يجوز على الراحلة. زين، إلا لعذر كغيرها من الفرائض وتقضى. هذه الصلاة فيها فرضين، فرض استيعاب الاحتراق وفرض عدم استيعاب، يعني الاحتراق كلي أو الاحتراق جزئي. فإن كان الاحتراق كليا وجب القضاء مطلقا، صح؟ مطلقا بالقياس إلى ما سيأتي. نعم، عالما ناسيا. أما إذا كان الاحتراق جزئيا، فإن كان عالما وجب وإلا فلا. عالم ما كفر قبل أو في الأسماء، عالم بالنسيجة قصدي، مو علم بعدين ذاك الاحتراق كله، حتى لو علم بعد الانجلاء وجب عليه القضاء. يأتي الآن احنا في الجاهل والناسي. جاهل وناسي يقضيان بعد الاحتراق، بعد الانجلاء إذا كان الاحتراق كليا. أما إذا كان الاحتراق جزئيا سيختص القضاء بالعالم، العالم نسي أو لم ينسى. وتقضى هذه الصلاة مع الفوات وجوبا مع تعمد الترك أو نسيانه بعد العلم بالسبب. بلى، لا كلام بعد، تارك الواجب بعد شو المسؤول. القضاء هذا حكم وضعي لا ربط له بصحة الفعل، تركك حرام، تقضي ذاك حكم آخر. مثل ما حديثك صلاة الظهر يجب عليه القضاء، مو معناه يجوز له أن يترك ذلك. إذن مع تعمد الترك أو نسيانه بعد العلم بالسبب مطلقا، يعني سواء كان الاحتراق جزئيا أو كليا، ما دمت قد علمت وجب عليك القضاء. أو مع استيعاب الاحتراق للقرص أجمع مطلقا، يعني سواء علم به أم لم يعلم حتى خرج الوقت. صحيح، إذن مع العلم بالسبب أو الاحتراق الكلي خلاص، علم للسبب وجب عليه القضاء احتراق كلي أو جزئي. احتراق كلي وجب عليه القضاء، علم أو لم يعلم؟ إذن صار السبب العلم أو الاحتراق الكلي. أما لو لم يعلم به ولا استوعب الاحتراق فلا قضاء. وإن ثبت بعد ذلك وقوعه بالبينة أو التواتر في المشهور، وقيل يجب، هنا بعد الآراء الشاذة، وقيل يجب مطلقا، يعني استوعب أو لم يستوعب، علم أو لم يعلم، ما منسوب إلى خصوص أشخاص، وإن كان البعض نسبه إلى الأصحاب، إلى بعض الأصحاب. وقيل لا يجب مطلقا، نقل هذا القول الشيخ عن السيد، لطيفة هذه، نقله الشيخ عن السيد، الشيخ الطوفي عن السيد المرتضى في أحد كتبه، لا يجب مطلقا. وإن تعمد ما لم يستوعب، إذن السيد المرتضى شو يقول؟ يقول القضاء فرع الاستيعاب، مو فرض، مو فرع العلم. إذا استوعب قضاء، ما لم يستوعب لا يقضي وإن كان عالما بالسبب. القول الآخر، وقيل، والقائل الشيخ في النهاية، لا يقضي الناس ما لم يستوعب. لا يقضي ما لم يستوعب. قال الشهيد الثاني، ولو قيل بالوجوب مطلقا، علم به أم لم يعلم في غير الكسوفين، هذا تفصيل الشهيد الثاني، يقول غير الكسوفين علم أو لم يعلم يجب عليه القضاء، وفيهما مع الاستيعاب، الكسوفين مع الاستيعاب كان قويا عملا بالنص في الكسوفين. الكسوفين نعمل فيهما بالنص أنه إذا استوعب يقضي، وبالعمومات في غيرهما، عمومات من فاتته فريضة فليقضها في غير الكسوفين. هذا ولو قيل في الوجوب مطلقا في غير الكسوفين وفيهما في الكسوفين مع الاستيعاب كان قويا، يقول الشهيد الثاني، عملا بالنص في الكسوفين وبالعمومات في غيرهما، إلا أن الرأي المشهور هو الذي ذكر في المتن، وهو أن القضاء فرع أحد أمرين، إما الاستيعاب وإما العلم، فإن استوعب قضى علم أو لم يعلم، وإن علم قضى استوعب أو لم يستوعب. بقي الكلام في الحائط، قيل أنها تقضي وهو الأحوط عند المعاصرين، وقيل لا تقضي لأنه لم يثبت في ذمتها أساس. هذا تمام الكلام في قضاء صلاة الآيات. ها هنا يبدأ الحديث بمناسبة الحديث عن استحباب الغسل أو وجوبه كما سيأتي للقضاء، يتطرق إلى مجموعة من الأغسال المستحبة. صفحة ونصف في الأغسال المستحبة، هنا أقول وجه المناسبة، ذاك الوقت ذاك فوق ربع فلطر، هنا صفحة ونصف بين قوسين، الشيء بالشيء يذكر. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.